لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، وأنا خيأت برحلك يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا ويح دهرين، يا ويح دهرين جناب الطاف بين بني محمد وبني سفيان، معتركا حاشا بني فاطم ما القوم كفوهم، حاشا بني فاطم ما القوم كفوهم، شجاعة لا ولا جودا ولا نسكا، لكنها وقعة كانت مؤسسة، لكنها وقعة كانت مؤسسة، من الأولى غصبوا من فاطمة، فدكا شل الإله يدي شمر غدا تعمى، صدر ابن فاطمة بالسيف قد بارك، قد بركا فكان ما طبق الأدوار قاطبة من يومه للتلاقي مأتما، مأتما وبكاء في كل عام لنا بالعشر واعيته، شلون تطبق الدور والأرجاء ويا يا ويا السككا وكل مسلمة ترمي بزينتها حتى السماء رمت من وجهها آية من وجهها آية الحبكة يا ميتين يا أبا عبد الله يا ميتين ترك الألباب حائرة وبالعراء ثلاثا جسمه جسمه ترك صوت المصايب نادى عاشور هالهلال نصب العزا يا شيعه واس الرسول وآل يا الله يا الله صوت المصايب نادى عاشور هالهلال نصب العزاء يا شيخ واس الرسول وبوسط المآتم أسماع يا شيعتي ندبوني ما ادري بس انا اسمع لو انت تسمع بعدها بوسط المآتم اسمع يا شيعتي لما تشربون الماء عند العطش ذكروني ما ادري تتحمل لها انا عزيز الزهراء اقول ومن من حريد بحور حسينا انا عزيز ومن من حريد بوسط المآتم أسماع يا شيعتي ندبون لما تشربون الماء عند العطش ذكروا يلا قول ويا أنا عزيز صار ابو علي ومن من حري ذبحا اسمع بعد وصدر النبي هو صدري معذرة وداس الشمير بن عال وصدر النبي هو صدري وداس الشمير وبعد الذبيح يا واسف ظل مرمي فوق الغابر اسمح لي قطع العدا شفينا والخيل طحنا يا علي قطع العدا شفاه والخيل طحنا الصدر وتالي الاعادي هجمت وسلبت احور ورقة خيبر وصارت نساء مسكونة وتيتمت أطفال. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أول موضوع نفتتح به الحديث حول سلسلة فقه الشعائر الحسينية المباركة تحت عنوان آية الشعائر بين التقعيد وإشكالية التوقيفية. والبحث حول هذا الموضوع يتم في نقطتين: النقطة الأولى في بيان صلاحية آية الشعائر للتقعيد، والنقطة الثانية في دفع إشكالية التوقيفية عن الآية المباركة. نأتي أولا إلى النقطة الأولى وهي بيان صلاحية الآية المباركة للتقعيد. هنالك عندنا قاعدة فقهية ينص عليها الفقهاء في كتب القواعد الفقهية ويستندون إليها لإثبات بعض الأحكام الشرعية، وهذه القاعدة يعبر عنها بقاعدة رجحان تعظيم الشعائر. قاعدة رجحان تعظيم الشعائر يستند لها الفقهاء لإثبات مجموعة من القواعد الفقهية، مثلاً من الأحكام الفقهية وجوب تشييد مراقد المعصومين عليهم السلام. ليش علماؤنا ومراجعنا وفقهاؤنا يصرون على مسألة تشييد مراقد المعصومين في البقيع؟ لماذا لا تبقى على ما هي عليه؟ لماذا الإصرار على تشييدها وبنائها؟ لأي شيء؟ يقولون لقاعدة تعظيم الشعائر. عندنا قاعدة فقهية تقول شعائر الله ينبغي تعظيمها، ومراقد المعصومين من أجلى شعائر الله، لذلك ينبغي تعظيمها وتعظيم المهدوم منها ببنائه وتشييده. لذلك الفقهاء يصرون على مسألة بناء مراقد الأئمة عليهم السلام. هذا حكم يستند فيه الفقهاء إلى قاعدة تعظيم الشعائر. حكم آخر يقول الفقهاء يستحب بناء قبور العلماء والأولياء. شنو الفرق بين العالم وغيره من هذه الناحية؟ الفرق بين العالم وغيره من هذه الناحية أن العالم الفقيه يدل على الله سبحانه وتعالى، لذلك عندما يكون له قبر مشيد فإن قبره يربط الناس به، وإذا ارتبطوا به ارتبطوا بالله سبحانه وتعالى. لكن غير العالم ليست له هذه الخصوصية. غير العالم قد يحرم بناء قبره. لو كان بناء القبور في مقبرة موقوفة لجميع المؤمنين يزاحم دفن بقية الأموات، لما أنا أبني وأنت تبني وذاك يبني وصير مزاحمة لدفن بقية الأموات، صير بناء القبور حراما حينئذ. لكن العالم يستحب بناء قبره وتشييده والمحافظة عليه. لماذا؟ السيد الخوئي عليه الرحمة يقول لقاعدة تعظيم الشعائر، قاعدة التي تقول يستحب ويرجح تعظيم شعائر الله تشمل قبور العلماء والأولياء. إذن نحن عندنا قاعدة في الفقه، قاعدة رجحان تعظيم الشعائر. هذه القاعدة الفقهية أقيمت عليها مجموعة من الأدلة، واحد من الأدلة قوله تبارك وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الفقهاء يقولون هذه الآية المباركة تتحدث عن قاعدة كلية، تتحدث عن استحباب تعظيم مطلق شعائر الله سبحانه وتعالى، فهي قاعدة تشمل مصاديق كثيرة ومتعددة. إذن آية قاعدة تعظيم الشعائر، هذه القاعدة ما جاءت من فراغ، وإنما جاءت وليدة أدلة، وأحد هذه الأدلة آية تعظيم الشعائر. الفقهاء المتأخرون كالمحقق النائيني أعلى الله مقامه أستاذ الفقهاء والمراجع والشيخ كاشف الغطاء أعلى الله مقامه، قال بأن آية تعظيم الشعائر ذلك ومن يعظم شعائر الله تنطبق حتى على الشعائر الحسينية المباركة. ليش نحن نبكي؟ لأن البكاء من شعائر الحسين، وشعائر الحسين من شعائر الله، وشعائر الله ينبغي ماذا؟ تعظيمها. لماذا نلطم؟ لأن اللطم من شعائر الحسين. لماذا نلبس السواد؟ لأن لبس السواد من شعائر الحسين، وشعائر الحسين شعائر الله، وشعائر الله ينبغي ماذا؟ تعظيمها، وتعظيمها بإحيائها وممارستها والمحافظة عليها. إذن آية ذلك ومن يعظم شعائر الله تنطبق حتى على الشعائر الحسينية المباركة، فهي قاعدة عامة تشمل كل الشعائر. لذلك تسمع من الخطباء يتمسكون بهذه الآية، تقرأ للعلماء لما يتحدثون عن هذه الشعائر المباركة يستدلون بهذه الآية. إذن الآية تتحدث عن قاعدة عامة تشمل كل الشعائر ومنها شعائر الحسين. يجينا واحد يقول هذه الآية لا ينبغي الاستدلال بها على محبوبية شعائر الحسين. أنا أجي أتكلم أيها الناس ألطموا، البسوا السواد، اصنعوا كذا، لأن الله تعالى يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله. الآية لا ربط لها بالشعائر الحسينية ولا تشملها ولا تصلح للتقعيد أصلا. ليش؟ يقول الآية ما تصلح للتقعيد، يعني لكي تكون قاعدة كلية، لأنها مبتلات بمشكلة، هذه المشكلة توجب تضييق خناقها وتحديد مدلولها في دائرة ضيقة جدا. شنو هذه المشكلة؟ هذه المشكلة هي قرينة السياق. لما ننجي إلى آية تعظيم الشعائر نقرأها ضمن سياق معين، هذا السياق المعين يجعلها محدودة، ضيقة المدى، ضيقة الأفق. شلون؟ انجي الراجع القرآن، القرآن قبل أن يتحدث عن آية الشعائر ماذا يقول؟ وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. إذن القرآن جاي يتحدث عن البدن، عن الهدي، عن الأنعام التي تذبح في الحج. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ثم تجي آية تعظيم الشعائر، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثم تجي آية من بعدها، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. إذن هذه آية تعظيم الشعائر وين جاية؟ جاية في سياق آيات تتحدث عن ماذا؟ عن البدن، عن الهدي الذي يقدمه الحجاج في أرض منى بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن آية الشعائر ليس لها عموم يشمل كل شعيرة، بل هي مختصة فقط بماذا؟ بالبدن والهدي. ذلك ومن يعظم شعائر الله، يعني من يعظم الهدي والبدن في الحج فذلك من تقوى القلوب. إذن الآية لا تصلح للتقعيد لأن قرينة السياق تمنع من عمومها وشمولها حتى للشعائر الحسينية المباركة. نحن نقول هذا الكلام غير صحيح، والآية المباركة قاعدة كلية تشمل كل الشعائر. شلون؟ هذا يحتاج منك إلى تنبه والتفات. هنا نكتتان لا بد من التنبه لهما. النكتة الأولى: إن الآية المباركة عبرت بلفظ الجمع، ولفظ الجمع يدل على ماذا؟ على الكثرة. الآية ماذا قالت؟ ذلك ومن يعظم شعائر الله. يعني الله له شعيرة واحدة أو شعائر؟ شعائر، شعائر متعددة. طبعا هذه الشعائر ماذا تعني؟ هناك خلاف بين اللغويين، أن الشعائر جمع شعيرة أم أن الشعائر جمع شعار، لكن هذا الاختلاف لا يضر. لماذا؟ لأن الجميع يتفق على أن الشعار والشعيرة بمعنى واحد وهو العلامة. إذن الآية وسموها شعيرة العلامة شعيرة من باب أن من باب ما تقول عندما تعلم بشيء تقول شعرت به، إذا علمت بوجود نار تقول شعرت ماذا؟ بالنار. العلامة لأنها يشعر بها لذلك عبر عنها شعيرة. إذن الآية تقول ذلك ومن يعظم شعائر الله. شعائر جمع شعيرة، شعيرة بمعنى العلامة، يكون معنى الآية ذلك ومن يعظم علامات الله فإنها من تقوى القلوب. فكل من يعظم علامة من علامات الله فإن ذلك من تقوى القلوب. فالآية بحسب المعنى اللغوي، بحسب التركيبة اللفظية لها، لها عموم وشمول واستيعاب لكل الشعائر الإلهية. هذه جهة. النكتة الثانية التي ينبغي الالتفات إليها جيدا، لأن هذه النكتة يستفيد منها الإنسان كثيرا في التعامل مع آيات القرآن وبعض الشبهات التي يطرحها المخالفون. النكتة الثانية هي أن قرينة السياق متى توجب تضييق معنى الآية وتمنع من عمومها؟ سياق متى يمنع من عموم الآية ويوجب تضييقها؟ احنا الشيعة نقول السياق انما يمنع من عموم الآية مع توفر شرطين. الشرط الأول أن تكون الآية مرتبطة بسابقتها أو بلاحقتها ارتباط القرينية. ارتباط القرينية يعني ماذا؟ يعني أن تكون الآية السابقة أو اللاحقة قرين على المقصود من الآية التي هي محل الكلام. هذا واحد. اثنين، عدم ظهور الآية في معنى مستقل. شلون يعني عدم ظهور الآية في معنى مستقل؟ يعني لما نجينا آية تتكئ على آية سابقة أو تتكئ على آية لاحقة بحيث لا يفهم معناها إلا بماذا؟ إلا بتلك الآية الأخرى. حينئذ سياق الآيات يؤثر عليها. أما إذا لم يتحقق هذان الشرطان فالسياق لا قيمة له أبدا. خل أوضح لك الفكرة بمثال من القرآن. الآن نحن نقرأ في القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آية التطهير. النزاع بيننا وبين خصومنا أين؟ النزاع بيننا وبين خصومنا أن خصومنا يقولون إن آية التطهير يراد بها نساء النبي صلى الله عليه وآله. نحن الشيعة ماذا نقول؟ نقول آية التطهير فقط وفقط يراد بها آل محمد. زين، تيجي إلى المخالف تقول له: لماذا أنت مصر على أن آية التطهير يراد بها نساء النبي؟ يقول لك: لقرينة السياق. كيف لقرينة السياق؟ يقول لك: لأنه عندما نقرأ الآيات التي سبقتها والآيات التي لحقتها نجد أنها جميعا مرتبطة بنساء النبي، وهذه واقعة ضمن السياق، إذن يراد بها ماذا؟ نساء النبي. اجل القرآن: وقرن في بيوتكن، خطاب موجه لنساء النبي. وقرن في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إذن بداية الآيات تتحدث عن نساء النبي، آخر الآيات يتحدث عن نساء النبي. آية التطهير وقعت في ماذا؟ في نفس السياق، فالمراد بها أيضا ماذا؟ نساء النبي. احنا نقول هنا قرينة السياق لا يمكن التمسك بها. لماذا؟ لعدم تحقق الشرطين اللذين ذكرناهما. الشرط الأول قلنا أن يكون ارتباط الآية بما سبقها وبما لحقها ارتباط القرينية، بحيث يكون السابق قرين على المراد منها، أن يحرز ارتباط القرينية بينهما. ونحن نقول هذا لا يوجد بالنسبة لآية التطهير. لماذا لا يوجد؟ لأن آية التطهير أساسا غير مرتبطة بما سبقها وليست مرتبطة بلاحقتها. ليش غير مرتبطة؟ هناك منبه استخدمه القرآن وهذا المنبه يوجب الانفصال ويمنع من الارتباط. شنو المنبه؟ المنبه هو العدول من صيغة التأنيث إلى صيغة التذكير والجمع. شوف شنو قال: وقرنا ولا تبرجنا وأقمنا وآتينا وأطعنا، هذه كلها ماذا؟ صيغة تأنيث. ثم قال: إنما يريد الله أن ليذهب عنكم، لو عنكن، عنكم. خب إذا كان يتحدث عن نساء النبي، أين هو خطاب التأنيث؟ أين هي صيغة التأنيث؟ لما عدل عنها وهو يتحدث عن النساء إلى صيغة أخرى؟ لينبه على عدم الارتباط بين الآيتين، وأن هذه منفصلة ماذا؟ عن هذا. إذن الشرط الأول للتمسك بقرينة السياق إحراز الارتباط بين الآيتين، ارتباط القرينية، وهذا لا نحرزه بل نحرز عدمه. هذا واحد. اثنين، الشرط الثاني هو عدم ظهور الآية في معنى مستقل لها. قرينة السياق نأخذ بها لما الآية في حد نفسها لا يكون لها معنى ظاهر، بل ماذا؟ تحتاج إلى غيرها ليفهم معناها. لكن لما نجي إلى آية التطهير نجد أن لها معنى مستقل. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهمنا معناها أو نحتاج إلى آية أخرى؟ يفهم كل مسلم معناها. لذلك آية التطهير لا يمكن أن يتمسك بالنسبة لها بقرينة السياق. إذا فهمنا ذلك نأتي ونقول بأن آية الشعائر أيضا لا يمكن تضييق معناها بقرينة السياق. لماذا؟ لعدم تحقق الشرطين. شلون؟ الآن لما نجي إلى آية الشعائر بوحدها: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هذه الآية لها معنى مستقل ظاهر فيه أو لا يفهم لها معنى إلا بآية أخرى؟ لها معنى مستقل ظاهر فيه. إذن هي لا تتكئ لا على آية سابقة ولا على آية لاحقة، فأحد الشرطين فقد. الشرط الآخر هو أن يكون الارتباط بين الآيتين ارتباط القرينية، وهذا أيضا ما موجود، لأن هنا الارتباط بين الآيتين فقط هو مجرد ارتباط تطبيقي. الآية قالت: وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، وأرشدت إلى تعظيم الهدي والبدن. ليش أعظم البدن والهدي؟ ذلك ومن يعظم شعائر الله. تريد تقول آية هذا مندرج ضمن القاعدة الكلية، فالعلاقة بينهما مو علاقة قرينة وذي القرينة، وإنما علاقة تطبيق ليس إلا. إذن آية تعظيم الشعائر تبقى على عمومها فتستوعب كل الشعائر المباركة ومنها شعائر سيد الشهداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما يرتبط بالنقطة الأولى من حديثنا. نأتي إلى النقطة الثانية وهي دفع إشكالية التوقيفية عن الآية المباركة. يجي بعضهم يقول أنت لو سألناك لماذا تبكي تقول أبكي لأن البكاء من شعائر الحسين، وشعائر الحسين شعائر الله، إذن أعظمها وتعظيمها ماذا؟ بإحيائها. ولما أجي أسألك عن الضرب بالسلاسل على الظهور، ليش تضرب بالسلاسل على ظهرك؟ تجيب بنفس الجواب، تقول والله هذه من شعائر الحسين، وماذا؟ وشعائر الحسين من شعائر الله، وشعائر الله تعظيمها بإحيائها. لكن هنا فرق، شنو الفرق؟ يقول لك هذا البكاء كان موجود من زمن المعصوم، والمعصوم نص عليه، معصوم قال ابكي فدخل في الشعائر، لكن اللطم والضرب بالسلاسل ما كان موجودا، فأنت كيف أدخلته ضمن الشعائر؟ والشعائر أمور توقيفية، فإذا كانت أمور توقيفية لا يمكن إدراج شيء جديد فيها. هذه الإثارة حتى تتضح، عندنا هنا جهتان. الجهة الأولى، ما هو المقصود من مصطلح التوقيفية؟ الجهة الثانية، ما هو الدليل على توقيفية الشعائر؟ نجي أولا إلى الجهة الأولى، ما هو المقصود من مصطلح التوقيفية؟ لما ترجع إلى كلمات الفقهاء يعبرون عن بعض الأمور بأنها أمور توقيفية. توقيفية يعني ماذا؟ يعني أنك يلزمك الجمود فيها على ما حدده لك الشارع المقدس، فلا تجوز لك الزيادة فيها ولا يجوز لك الإنقاص ماذا منها. توقيفية لأنك تتوقف عندها متعبد، لذلك عبر عنها بأنها توقيفية. مثلا لما نجي إلى مسألة أسماء الله سبحانه وتعالى، أسماء الله أكو عندنا رأي يقول بأنها غير توقيفية، وأن الله تعالى يصح وصفه وتسميته بكل ما يناسب كمال ذاته، سواء ورد ذاك الاسم في القرآن، ما ورد في الأدعية، ما ورد في الروايات، ما ورد. إذا وجدناه يناسب كمال ذاته يصح وصف الله به، لكن هذا الرأي خلاف الرأي المشهور عند علماء الطائفة، بل خلاف الرأي المشهور عند علماء المسلمين قاطبة، يقولون أسماء الله ماذا؟ توقيفية. توقيفية يعني تقف عندما ورد على لسان الشارع المقدس. تجي تقول لكن أكو أسماء ما وردت، ليش ما نسمي الله بها مع أنها تناسب كمال ذاته؟ مثلا الكريم من أسمائه تعالى وارد، لكن السخي لم يرد في أسمائه، لا على لسان القرآن ولا على لسان الأدعية وأهل البيت. فهل يصح أن نصف الله بأنه سخي؟ نقول بأنه من أسمائه السخي. الله من أسمائه العالم، لكن ليس من أسمائه العارف. وقد بعضهم يتصور أن العارف يناسب كمال ذاته، يقول نصف الله بالعارف أيضا. يقول العلماء لا، أسماء الله توقيفية لا تجوز الزيادة عليها، ولا تجوز ماذا؟ النقيصة فيها، بل ينبغي التوقف عندما حدده الشارع فقط وما أطلقه الشارع. وقد ورد في الرواية عن الإمام الكاظم عليه السلام قال إن الله أعلى وأجل وأعظم من أن يبلغ كنه صفته، فلا تصفوه إلا بما وصف به نفسه، وكفوا عما سوى. في التعامل مع الله تتعامل معه بالألفاظ الواردة عن، والأسماء الواردة عن، والصفات الواردة عن، وأما ما سوى ذلك ينبغي الكف عن. أسماء الله توقيفية، إذن معنى التوقيفية ما يلزم التوقف عندها بحسب تحديد الشارع. زين، نجي إلى الجهة الثانية، ما هو الدليل على توقيفية الشعائر؟ انت تجي تقول والله الشعائر محدودة بالشعائر التي حددها الشارع، وما يمكن تعبر عن مثل الضرب بالسلاسل بأنه شعيرة، لأن الشارع لم يحدده والشعائر توقيفية فينبغي التوقف عندها. يقول لك احنا عندنا دليلين على توقيفية الشعائر. الدليل الأول أن الشعائر الحسينية من العبادات، والعبادات أمور توقيفية، إذن فالشعائر الحسينية أمور توقيفية، العبادات أمور توقيفية. يعني أنت تقدر يوم تجي تخترع عبادة جديدة، سوي صلاة جديدة، مثل ما دول اللي شو اسمه يوزعوا بالواتساب فلان أنه صلاة من صلاها تكون كافية عن كل الصلوات التي فاتته، هذه صلاة ما جاء بها لا رب ولا نبي ولا إمام، الحمد لله عبادة جديدة من طريق الواتساب، والناس هم صلوا هذه الصلاة حتى يعفون عن الصلوات اللازمة. عبادات أمور توقيفية، توقيفية يعني لا تجوز الزيادة فيها. إذن الشعائر الحسينية عبادات، والعبادات أمور توقيفية، إذن فالشعائر الحسينية ماذا؟ أمور توقيفية لا تجوز الزيادة فيها ولا النقيصة. هذا دليل. دليل الثاني، لما إحنا نرجع إلى القرآن الكريم نجد القرآن قد حصر الشعائر في مصاديق معينة. صحيح هو قال أول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكنه بعد ذلك ضيق الدائرة حصرها في مصاديق، فقال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، وقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فضيق الدائرة وحصر الشعائر في مصاديق معينة، فلا يمكن استحداث مصاديق جديدة، بل الشعائر الحسينية توقيفية يتوقف عندما نص الشارع عليه فقط. احنا نقول هذه الدعوة دعوة توقيفية، دعوة غير صحيحة. والصحيح أن الشعائر الحسينية قابلة لإحداث مصاديق جديدة. شلون؟ انجي إلى الدليلين اللذين استدل بهما لنرى أنهما غير صالحين للاستدلال. دليل الأول شنو قال؟ ذكرون؟ منو قال؟ أن الشعائر من العبادات والعبادات توقيفية، فالشعائر توقيفية أيضا. احنا نقول هذا الدليل غير تام. ليش؟ شوف صار اشتباه عند المستدل. العبادات عندنا على قسمين، هنالك عبادات ذات ماهية مخترعة، وهنالك عبادات ذات ماهية عرفية. شلون يعني عبادات ذات ماهية مخترعة وعبادات ذات ماهية عرفية؟ الآن لما نجي إلى الصلاة، نجي إلى الصيام، نجي إلى الحج، هذه عبادات اخترع الشارع ماهيتها. يعني بعبارة أخرى، الآن الشارع المقدس لو قال للناس أقيموا الصلاة لكن ما بين الكيفية لهم، هل كان الناس يفهمون أن الصلاة فيها ركوع وسجود وقيام وقعود وتسليم وتكبير؟ يفهم ذلك؟ لا. إذن هذه ما هي؟ ماذا؟ مخترعة، اخترعها الشارع. الحج ما هي؟ مخترعة، اخترعها الشارع. وهكذا. إذن عندنا قسم من العبادات، عبادات ذات ماهية مخترعة، وعدنا قسم من العبادات عبادات ذات ماهية عرفية. الجهاد، جهاد عبادة من العبادات. لو الشارع قال يجب عليكم الجهاد وما بين الكيفية، يفهم الناس المعنى أو لا يفهمون؟ يفهمون. الجهاد معناه مفهوم وواضح. إذن الجهاد ما هي عرفية، عبادة ذات ما هي عرفية. إذا فهمنا ذلك، إنجي نقول الفقهاء لما يقولوا العبادات أمور توقيفية لا تصح الزيادة فيها ولا النقيصة، أي القسمين يريدون؟ يريدون العبادات ذات الماهية ماذا؟ المخترعة. صلاة لا يمكن الزيادة فيها ولا النقيصة، لأننا لا نفهم ماهيتها، وإنما يفهم ماهيتها من اخترعها، لذلك هو يعرف ضابطتها وحدودها، وأما نحن فلا نفهم شيئا. لكن العبادات ذات الماهيات العرفية يمكن إيجاد مصاديق جديدة لها. الآن تقرأ في القرآن الآية التي تتحدث عن الجهاد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. في زمن النبي شنو كان يفهمون؟ يجهزون السيف والسهام والرماح ويخرجون إلى المعركة. لكن الآن احنا شنو نفهم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة؟ نطلع بسيف؟ لو خرج صاحب الزمان عجل الله فرجه وقام بثورته الكبرى وأسس دولة الحسين ودعانا إلى نصرته، والقرآن يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. شنو يعني نطلع بماذا؟ مدرعات ومدافع وآلات حربية متطورة، هذا مصداق القوة. إذن الماهي العبادات ذات الماهية العرفية تتجدد ماذا؟ مصاديقها بتجدد الزمان وباختلاف المكان. الله تعالى أمر بالجهاد لكن ما حدد الجهاد بخصوص ماذا؟ بخصوص السيف. هنا ممكن استحداث مصاديق جديدة ويمكن إيجاد مصاديق جديدة لا مانع منها، لأن الله أمر بالعنوان الكلي ولم يحدد له كيفية ماذا محددة. إذن فرق بين الصلاة وبين الجهاد، الصلاة حدد لها كيفية وما هي، لكن الجهاد لم يحدد له ما هي، وإنما ترك أمره للفهم العرفي، فالفهم العرفي يفهم بحسب اختلاف الزمان والمكان، يفهم مصاديق مختلفة ومتعددة. انجي إلى آية تعظيم الشعائر، الآية شنو قالت؟ ذلك ومن يعظم شعائر الله. هل حددت الآية كيفية الشعيرة؟ ما حددت. قال ذلك ومن يعظم شعائر الله، لا حددت كيفية التعظيم ولا حددت كيفية الشعائر. لماذا؟ لأن هذه عبادة ذات ماهية عرفية يفهمها الناس، لا يحتاج الشارع أن يحددها. لذلك بناء المساجد من شعائر الله سبحانه وتعالى. لما نزلت هذه الآية ذلك ومن يعظم شعائر الله، كان المسلمون يفهمون واحدة من الشعائر بناء المساجد. بناء الحسينيات ما كان في زمن المعصوم، بناء الحسينيات ما كان موجودا في زمن المعصومين، وإنما استحدث بعد ذلك. الآن انت تسأل أي شيعي، قول الحسينية من شعائر الله أو لا، شنو يقول؟ قول من شعائر الله. لماذا؟ لأنه كما المسجد يدل على الله فهو من شعائر الله، أيضا الحسينية ماذا؟ تدل على الله فهي من شعائر الله. هنا استحدثنا مصداق جديد للشعائر بحسب اختلاف الأزمنة وتطور المصاديق واختلاف الأماكن. إذن الشارع عندما يأمر بعبادة ذات ما هي عرفية يمكن تجدد مصاديقها ويمكن استحداث مصاديق جديدة لها. الآن أوضح لك الفكرة من واقع قول الشارع. الشارع المقدس عندما يقول النبي الأعظم محمد عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. شلون يعني من سن سنة حسنة؟ يعني أنا أصير مشرع للسنن كما أن النبي مشرع للسنن، هم النبي عند سنن شرعها والله تعالى أمضاها، وأنا بعد أجي وأشرع سنن جديدة إلى جانب النبي صلى الله عليه وآله، ولي أجرها وأجر من يعمل بها. يعني هذا هو المقصود؟ لا، هذه من سن سنة حسنة تدور داخل دائرة العبادات ذات الماهية ماذا؟ العرفية. لما الشارع يأمر بعبادة معينة ولا يحدد لها كيفية، واستطاع الإنسان أن يوجد لها مصداق جديد، يكون قد سن سنة حسنة. خل أقرب لك الفكرة بالمثال حتى يكون موضوع البحث واضحا جليا. الآن في الرواية عن النبي أو عن أمير المؤمنين عليهما السلام: من سعى في تزويج مؤمنين كان له بذلك 1000 حورية في الجنة. هذه بعض الناس ما تغريهم هذا المقدار من الثواب. بعد: وكان له بكل خطوة يخطوها، مو حسنة، وبكل كلمة يتكلمها عمل سنة قيام ليلها وصيام النهار. كل خطوة في سبيل جمع بين رأس مؤمنين، كل كلمة يتكلمها الإنسان في الجمع بين رأسين على الحلال له هذا الثواب الذي لا عد له. زين، النبي لما قال هذا الكلام أو أمير المؤمنين عليه السلام، شلون كانت طريقة الجمع بين مؤمنين؟ هذا يروح إلى والد الفتاة ويا فلان ويا فلتان، ترى دخوش مؤمن صحيح في قرم فلس، لكن مؤمن متدين، خلوه كذا والرزق بيد الله، المهم رتب الموضوع يصير الزواج. هذه طريقة. بحمد الله مر الزمان، تغير المكان، اختلفت الظروف، اجى نخبة من الشباب المؤمن فكروا احنا ليش ما نسهل امور الزواج من خلال تأسيس مشروع الزواج الجماعي. هذا عوض ما يتحمل مثلا 100,000 لأجل زواجه، يكفيه أن ينفق 20,000. هذا مصداق جديد للجمع ماذا؟ بين رأسين. هذا ينطبق عليه: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذن الشارع لما يأمر بشيء له ما هي عرفية ولا يحدد له كيفية معينة، فهنا يوجد مجال لتجديد المصاديق، لاستحداث المصاديق. الشارع قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والبكاء على الحسين لأنه يدل على الحسين ويربط بالحسين فهو من شعائر الحسين، والحسين من ارتبط به ارتبط بمن؟ ارتبط بالله، فهو من شعائر الله. هذا البكاء. بعد ذلك إجا مسألة اللطم بالسلاسل، الضرب بالسلاسل على الظهور، ما كان موجودا في زمن الشارع، في زمن المشرع استحدث بعد ذلك. هذا الضرب بالسلاسل على الظهور يربط بالحسين أو لا؟ أو يبعد عن الحسين؟ يربط بالحسين، إذن هو من الشعائر الحسينية. ما يربطك بالحسين يربطك بالله أو لا؟ يربطك بالله، إذن هو من شعائر الله، فينبغي ماذا؟ تعظيمه. إذن شعائر الله عبادات ذات مفاهيم عرفية يمكن استحداث مصاديق جديدة لها. فالدليل الأول غير تام. نجي إلى الدليل الثاني، وهو أن القرآن قد حصر الشعائر في مصاديق معينة، فقال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، وقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، وما دام قد حصرها فلا يمكن استحداث ماذا؟ شعيرة جديدة بعد أن حصرها الشارع وعينها. شوف هنا أيضا هنالك خلط عند المستدل، تأمل معي جيدا. أدري دوختك أنا بهاي المناقشات ومنا ومنا، بس إن شاء الله تتضح عندك الأمور بجلاء. الآيات المباركات علاقتها مع بعضها البعض على نحوين. النحو الأول علاقة الحصر، النحو الثاني علاقة التطبيق. شوف خل أوضح لك الفكرة بأمثلة نماذج قرآنية. اجي إلى الآية المباركة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. زين، أقيموا الصلاة، حدد الشارع كيفية إقامة الصلاة في هذه الآية؟ ما حدد. انجي إلى آية أخرى في القرآن، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ماذا؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. العلاقة بين تلك الآية وهذه الآية ماذا؟ علاقة حصر. شوف أول القرآن قال أقيموا الصلاة، لكن كيف نقيم الصلاة؟ لنا العنان مطلق أو هناك كيفية محصورة؟ هنالك كيفية محصورة. الآية الثانية بينتها، إذا قمتم إلى الصلاة ماذا؟ فاغسلوا، هكذا تقيمون الصلاة. هذا نوع. النوع الثاني تكون العلاقة بين الآيات علاقة تطبيق وليست علاقة حصر. الآن أنت تقرأ في القرآن الكريم يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. اجي إلى آية أخرى في القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب. ديك الآية اللي تحدثت عن مريم قالت ماذا؟ ذلك من أنباء الغيب. هذه لما وصفت المتقين قالت الذين يؤمنون بالغيب. شنو العلاقة بين الآيتين؟ هل هي علاقة الحصر؟ يعني تريد تقول الآية الذين يؤمنون بالغيب، الغيب ينحصر بقضية ماذا؟ مريم. لا، العلاقة ليست علاقة حصر، وإنما هي علاقة تطبيق. الغيب عنوان واسع، الإيمان بالله إيمان بالغيب، الإيمان بالجنة إيمان بالغيب، الإيمان بالملائكة إيمان بالغيب. كل ما غاب عنا وآمنا به فالإيمان به إيمان بالغيب. وقضية مريم لأنها واحدة من القضايا الغائبة عنا فالإيمان بها إيمان بالغيب. إذن علاقة هذه الآية بتلك علاقة حصر أو علاقة تطبيق، علاقة تطبيق. فقط الإيمان بالغيب طبقته تلك الآية على قضية مريم، ذلك من أنباء الغيب. إذا فهمنا ذلك، إن جنقول العلاقة بين آية تعظيم الشعائر وبين الآيات الأخرى التي ذكرت الشعائر، إنما هي علاقة ماذا؟ تطبيق، لا علاقة حصر. الآية قالت ذلك ومن يعظم شعائر الله، ثم جت تطبقها، قالت إن الصفا والمروة من شعائر الله، ما قالت إن الصفا والمروة شعائر الله، قالت إن الصفا والمروة ماذا؟ من شعائر الله. استخدمت أداة التبعيض، والبدن جعلناها لكم شعائر الله، أو جعلناها لكم من شعائر الله. إذن هذه الآيات تتحدث عن تطبيقات للقاعدة الكلية، فتبقى آية تعظيم الشعائر قاعدة ماذا؟ عامة، تشمل الشعائر الحسينية المباركة، ما كان منها موجودا في زمن المشرع وما استجد منها بعد ذلك. البكاء شعيرة من شعائر الله، بكاء على الحسين شعيرة من شعائر الله، واللطم أيضا شعيرة من شعائر الله، والضرب بالسلاسل أيضا شعيرة من شعائر الله، ولبس السواد أيضا من شعائر الله. وكون مو موجود في زمن الأئمة، يعني بالنسبة إلى الضرب بالسلاسل لبس السواد موجود، كونه غير موجود لا يمنع من تطبيق آية الشعائر عليه بالبيان الذي ذكرناه. تأسيس الحسينيات ما كان موجود، ولكن لا يشك شيعي في كونه من أجل تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. نعم له جذور، تأسيس الحسينيات بهذا النحو صحيح ما كان موجود، لكن جذوره كانت موجودة، والإشارات إليه كانت مختزنة في كلام الشارع. يا فضيل أتجلسون وتتحدثون، هذه إشارة إلى ماذا؟ محبوبية الاجتماع والإحياء الجماعي لمصائب أهل البيت. أتجلسون وتتحدثون؟ قلت بلى. قال أما والله إن تلك المجالس أحبها. يعني أنت الآن قاعد في مجلس محبوب للإمام الصادق، هذه المجالس الشريفة محبوبة لقلوب أئمة أهل البيت. أما والله إن تلك المجالس أحبها، فأحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا، من أحيا أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. وما كان فقط يشجع على المجالس بكلامه، لا، كان يشجع على المجالس بحضوره فيها صلوات الله وسلامه عليه. يقول الفضيل دخلت على الإمام الصادق عليه السلام وإذا به يقول فضيل أينك عني ليلة البارحة، أنت ما معودني تفارق المجلس، أينك عني ليلة البارحة. الفضيل كان عنده مجلس عزاء على الحسين، لذلك ما قدر يروح إلى الإمام الصادق عليه السلام، لكن لما الإمام سأل خشي الفضيل على الإمام الصادق، خاف يقول له ويحرك أحزانه، يحرك آلامه، يحرك مشاعره، لذلك تكتم. قال يا ابن رسول الله لقد شغلني شغل عنك ليلة البارحة، يقول وإذا به التفت قال أو تخفي علي يا فضيل، لبالك يا فضيل أنا ما أدري أين أنت البارحة، والله يا فضيل لقد كنت حاضرا معكم، ترى أنا حاضر معكم في مجالسكم. ها عجيب سيدي، المجلس محدود والجماعة محدودين، وكل واحد خارج المجموعة يعلم بسهولة إذا أنت حاضر أين أنت، وين أنت مولاه. قال له يا فضيل أما عثرت رجلك بثوب أبيض، أنت لمن أردت تطلع من الباب أما عثرت رجلك بثوب أبيض؟ قلت بلى. قال أنا صاحب ذلك الثوب، ترى أنا جالس عند باب المجلس أتلقى تعازيكم، أسمع آلامكم، أسمع صرختكم حسين، أنا وياكم وياكم ها في هذه المجالس الشريفة، وهذه رسالة إلينا من جعفر بن محمد. ها اسمع اسمع، يقول قلت له سيدي أنت الإمام وليس يناسبك إلا صدر المجلس، ليش سيدي قاعد عند الباب؟ أنت مكانك صدر المجلس، وإذا دموعه تترقرق على خده، سالت دموع الإمام الصادق على خده واختنق بعبرته، قال لفضل ما أقدر أروح إلى وسط المجلس، ما أقدر ما أقدر أدخل إلى وسط المجلس، أنا مكاني هنا. قال له ليش مولاي ليش ما تقدر؟ قال له أكو واحدة لابسة الثياب السوداء معصبة الرأس جالسة في وسط المجلس تلطم بيديها على رأسها وتنادي حسين. عرفتها شيعي لو ما عرفتها؟ ترى لو كشف لك الآن الغطاء تشوفها، تشوفها ماسكة قارورة بيدها وتدور بالقارورة على المعزين تلتقط دموع شيعتها، تجمع تجمع دموعكم في القارورة وتخليها ذخيرة إلى الجنة لكم. ها هنيئا للبكائين، هنيئا لأصحاب الدموع، مكسورة الأضلاع وسط الماتم تنوح تنثر مدامعها على اللي مات مذبوح، ويا حسين ما جاءك النبي ويا وصية وشاف وحواليك في طفوف الغاطري، يا حسين من وراك من حفلك عزية، وياه الذي ساعد ابو محمد على النور، ولي ولي يقولون يا بني غسلوك بفين الغيب نحرا والترب يبني صاير كافورك أثدر وفي قلوب أهل الولاية محفور قبر ونعشك الخط صار راسك فوق هيله. بعد اسمع هالبيتين على لسانها. وجاني خبر يا حسين فتحت الجلاميد اقول يقولون زينين دخلت المجلس علي بلي ستر تستاير وجهها براحة الاي وابنك على السجاد بالاغلى المجروح عندك دمعة ترى الليلة جوعها الليلة الليلة مفتاح الارتباط مع الحسين. يلا يلا خلينا نعزي الزهرة شويها. يا رايح الارض المدينة المدينة عرج على قبر الحزين وقلها وقلها ودمعاتك هتينا شو تقول لها اسمح لي يلي ضلعها مكسرين والخد من هلاط بينا ايش عندك ابنك يا زهرة ذابح ابنك يا زهرة ذايا ذايا بحين اقول وش مال مقطوع ويمين او بالخيل صدر مرايا يا ضبينا يقول يا قاصد القبة الخضراء الخضراء عرج على روضة الزهرة وقلها ومن كل عين عبرة شو تقول لها يلي عصرها الباب يلي عصرها الباب عصرا اسمح لي وبيد سطرها الرجس فطراه ابنك ترى محزون فاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين واجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المؤمنين وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين وموتانا وموتاكم، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة.